بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. نتابع القراءة في الجزء الأول، الموسوعات التاريخية التي تم فحص بعض مجلداتها، ونواصل القراءة فيما ورد في معالم تاريخ الإنسانية. ثم تحدث الكاتب عن عصر الأسماك وعصر مستنقعات الفحم أو عصر البرمائيات وعصر الحياة في المستنقعات والبرك، عصر الزواحف وعصر الطيور الأولى والثدييات. هذا من موجز تاريخ العالم، الصفحة 12 و15 إلى 18 والصفحة 19، انتهى الهامش. فيقول: ويقرر أهل العلم عمر عصر الزواحف ب80 مليون سنة. وكل ما أورده الكتاب في هذه الكتب التي تشكل مراجع رئيسة للراغب في الحصول على ثقافة تاريخية لا أساس له من الصحة، وقد رددنا عليها وصححنا الأخطاء بفضل الله في كتابنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ الرسالة الأولى. وفيه أثبتنا أن بداية الخلق الإنساني هي آدم عليه السلام الذي خلقه الله بطول 60 ذراعا، وهذه البداية هي صورة الكمال في الخلق الإنساني. كذلك نفس المرجع ورد فيه في الصفحة 25 الكلام عن ما يزعم أنه قرر أهل العلم عمر عصر الزواحف ب80 مليون سنة وعصر الثدييات القرود والقردة العليا وأشباه الإنسان. ألا يؤذي ذلك التصور المسلمين في عقيدتهم ومشاعرهم؟ انتهى الهامش. ويقول الكاتب: يقسم علماء الطبيعة الثدييات إلى عدد من الرتب، ويجعلون على رأس هذه رتبة الثدييات العليا التي تحتوي على اللمور والقرود والقردة العليا والإنسان. والأصل في ذلك التصنيف هو وجود أوجه تطابق تشريحية لها، ولا دخل فيه لأي صفات عقدية. هامش نفس المرجع، موجز تاريخ العالم، الصفحة 31، انتهى. فنحن ندنو كثيرا من الإنسان، وسنصف لك في الفصل التالي أعجب هذه الأنواع المؤذنة بظهور البشر، وهم أنياند ريتاليون، القوم الذين كانوا تقريبا وليسوا أناسا حقيقيين. هامش موجز تاريخ العالم، الصفحة 35، وكل هذه المعلومات يعتمد فيها كاتب التاريخ على علم السلالات البشرية إثنولوجيست وعلم الأجناس البشرية أنثروبولوجي، وكلها تقوم على أن أصل الإنسان حيوان ترقى من أدنى درجات الحياة عبر ملايين السنين. انتهى الهامش. وحاول الكاتب أن يتعرف على الفكر البدائي للإنسان، فكيف كان الإنسان الأول يشعر بإنسانيته في تلك الأيام الأولى للمغامرة البشرية، وكيف كان الرجال يفكرون وفيما كانوا يفكرون في تلك الأيام السحيقة من الصيد والتجول قبل 400 قرن خلت، وقبل ابتداء أواني البذار والمحصول. تلك أيام تسبق بزمن مديد كل سجل مكتوب يدون الانطباعات والأفكار الإنسانية. لذا ليس أمامنا الآن من سبيل إلا أن نركن إلى الاستنتاج والتخمين دون غيرهما في إجابتنا عن هذه الأسئلة. هامش العجيب أن الكاتب يعترف هنا أنه لا سبيل أمامه إلا الاستنتاج والتخمين. إذن لماذا لم يحاول أن يرجع إلى رب الإنسان ليسأله عن هذا الإنسان وتاريخه؟ إنه الإعراض عن منهج الله والحرص على إبعاد الإنسان عن معرفة ربه وخالقه. انظر موجز تاريخ العالم، الصفحة 45 و46، انتهى. والراجح أن الإنسان البدائي كان يفكر بطريقة تشبه كثيرا طريقة تفكير الأطفال، أعني أنه كان يفكر في سلسلة من الخيالات، في الصفحة 46 من نفس الكتاب. وعلى نمط المرجعين السابقين سارت موسوعة تاريخ العالم. هامش تحدث عن العصر الحجري الحديث واختراع 4 مظاهر جديدة في كل جهات العالم، منها الزراعة واستئناس الحيوان، في الصفحة 22 انتهى. التي اعدها لانجر، اي موسوعة تاريخ العالم، وترجمها عثمان نويه ودكتور راشد البراوي ومحمد علي ابو درة، القاهرة، سنة 71 و900 وألف، الصفحة 12، الصفحات 46، 54، 55، 62، 64، 74. وقصة الحضارة، الجزء الاول، المجلد الاول، تأليف وول ديورنت وترجمة محمد بدران واخرين، الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية، القاهرة، سنة 64 و900 وألف. رابعا، الموسوعة الاثرية العالمية، تأليف ليونارد كوتريل، ترجمة الدكتور محمد عبد القادر محمد ودكتور زكي اسكندر ومراجعة الدكتور محمد عبد المنعم ابو بكر، القاهرة، سنة 77 و900 وألف. ولقد تحدثت الموسوعة عن عديد من الموضوعات، منها 1. القصة العجيبة لتطور الإنسان من الحالة الحيوانية إلى الحالة الإنسانية، الصفحة 26. 2. نشر داروين نظريته عن أصل الأجناس عام 59 و800 وألف كنتيجة لما أسفرت عنه الأبحاث الأثرية، فيقول: وتطلع الناس إلى الوراء لا لحدوث خلق الإنسان في سنة 44,000 قبل الميلاد، بل إلى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو بلا قرار. وأثبت الجيولوجيون أن مدة ظهور الإنسان العاقل وتطوره بالمقارنة إلى عمر الأرض، في الصفحة 28. وعلى هذا الأساس حاول علماء الآثار في القرنين 19 و20 أن يرسموا صورة لتطور الإنسان من الوحشية إلى المدنية، الصفحة 28. وفي إفريقيا وجدت بقايا لما قبل الإنسان وهي بالغة القدم، الصفحة 29. وسحر علم الآثار في العصر النيوليتي وما تلاه من العصور يرجع الى انه يتحدث عن اناس كانوا في كثير من النواحي يشبهوننا الى حد كبير. اما سحر علم ما قبل التاريخ فمن نوع مضاد، ففي البدايات الاولى نحن نواجه بمخلوقات ليست من القردة ولكنها ليست ايضا من جنس الانسان، الصفحة 34. ولا يزال تعريف بنيامين فرانكلين للإنسان صحيحا بأنه حيوان صانع للأدوات، الصفحة 34. منذ 30 مليون من السنوات، العصر الميوسين، عاش في إفريقيا نوع من المخلوقات الشبيهة بالقرود ووصف باسم بروكونسول، له بعض خصائص تخالف خصائص القرود، مما جعل البعض يقترح ان هذا قد يدل على انه ينتمي الى السلالة الرئيسة التي انحدر منها كل من الانسان والقرود، الصفحة 35. وخلال عصر البلوسين المبكر تطورت اصناف اخرى من القرود بحيث تلائمت طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر كما تعيش اليوم بعض اصناف القرود، غير انه كانت توجد قرود اخرى فضلت العيش في الخلاء، فتطورت عظام حوضها وساقاها الخلفيتان بمرور الوقت الى درجة مكنتها من السير بسهولة على ساقيها الخلفيتين فقط. ومن المعتقد ان هذه الوقفة الرأسية هي التي مكنت من تطوره الى الجنس البشري. وعندما تعلم الانسان او شبه الانسان صب مان ان يمشي معتدلا اصبحت له حرية استعمال طرفيه الاماميين ويديه، فتمكن من التقاط الاشياء وفحصها، وتطورت مخالبه الامامية اي يداه تطورا كبيرا بينما لم تتطور قدمه، الصفحة 35. وهذا المخلوق الشبيه للإنسان تطورت عيناه بحيث أصبحت قادرة على أن ترى كل من الأشياء القريبة والأشياء البعيدة، وأهم من كل هذا تطور عقله، وقد انفرد أسلاف الإنسان بتطور العقل، وبمرور الوقت توقف العقل الإنساني عن أن يكون مجرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل الحيوانات الأدنى، ونشأ عنده وعي ذاتي وقدرة على التفكير التصوري. الصفحة 35. ويقول عالم مشهور من علماء ما قبل التاريخ إن الوعي العقلي بالنسبة للحيوان نادر كندرة الدابوق على شجرة البلوط. فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه أن يقف خارج الشباك ويرى نفسه وهو يتحدث. ومنذ 300 سنة ذكر طبيب إيطالي يدعى جالياني أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يهتم ويجد لذة في أشياء لا تخصه. الصفحة 35. وليس هذا مجال وصف نشوء الإنسان وارتقائه من القرد الإنساني إلى الإنسان الفطري بريميفيل، ثم من الإنسان الفطري إلى الإنسان البدائي، ثم من الإنسان البدائي إلى الإنسان الحديث. الصفحة 35. وفي جاوة وجد الإنسان القرد الذي كان يمشي منتصبا مثل الإنسان. الصفحة 36. ولا زلنا لا نعرف لأي جنس ينسب سلفنا، نحن المعروف باسم هومو سباينس. الصفحة 36. ثم تحدثت الموسوعة عن استئناس الحيوانات المتوحشة مثل الثور والشاه. الصفحة 37. وتحدثت الموسوعة الأثرية عن تحول الإنسان الصياد إلى الإنسان المزارع. الصفحة 37. فهناك حقيقة واحدة تبدو واضحة، أن الإنسان تطور من الحالة الحيوانية إلى الحالة الإنسانية عن طريق حدث بالغ مدرة، ألا وهو نشأة الوعي، ومنه تولد العنصر الروحي الذي أطلق عليه قدماء المصريين الكا، ونطلق نحن عليه اسم الروح. وبالرغم من التعليق الساخر للجراح الشهير الذي قال عندما كان يشرح جسما بشريا أنه فشل في العثور على أثر للروح، فإن الكثيرين جدا منا مقتنعون بكينونتها، ومهما كان الأمر فإنها هي النبع الذي تنبثق منه شرائعنا والأخلاق والقوة المحركة خلف تلك الأعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التي لا توجد لدى الحيوانات والتي هي دون الإنسان مرتبة. الصفحة 41. فليس علم الآثار إذن مجرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب عن الماضي للميت المنسي، ولكن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا. الصفحة 41. أول ديانة توحيد في التاريخ هي عبادة قرص الشمس آتن أو آتون. الصفحة 53. تعليق. وهكذا تتعاون الدراسات الأثرية مع التاريخ القديم في تعميق الإلحاد والكفر في نفس القارئ والدارس. فالملاحظ أن الدراسات الأثرية أولا وراء نظرية النشوء والارتقاء التي وضعها اليهودي داروين، ثانيا التشكيك في الروح الإنساني وإن عزي إليها شرائعنا الأخلاقية والقوة المحركة خلف تلك الأعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التي لا توجد لدى الحيوانات والتي هي دون الإنسان مرتبة. ثالثا إن علم الآثار هو الوسيلة لزيادة فهمنا لأنفسنا بدلا من الرجوع إلى الله تعالى. رابعا إن عبادة قرص الشمس آتون سنة 50 و400 ألف قبل الميلاد هي أول ديانة توحيد في التاريخ، رغم أن عبادة قرص الشمس شرك بالله عز وجل، والتوحيد الحقيقي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وكان بودنا أن نستطلع رأي علماء المسلمين الصادقين عن حكم الإسلام في هذه الأقوال والأفكار الواردة في هذه الموسوعات التاريخية والأثرية، وحكم اعتناق ما فيها أو تربية أبناء المسلمين عليها أو السماح بوجودها في مكتبات المسلمين. هامش انظر للتصحيح أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، الرسالة الأولى. انتهى الهامش. الجزء الثاني. المبحث الأول. المراجع التي تم فحص القليل من صفحاتها هي الدعوة إلى الإسلام، تأليف توماس أرنولد، الحضارات السامية القديمة، تأليف اس موسكاتي، تاريخ العرب العام، تأليف سيديو، تاريخ العرب المطول، تأليف فيليب حتى، تاريخ مسلمي اسبانيا، تأليف دوزي، حضارة العرب، تأليف جوستاف لوبون، قصة الحضارة، تأليف وال ديورنت، الحضارة العربية الإسلامية، تأليف دكتور علي حسن الخربطلي، الشرق الخالد، تأليف دكتور عبد الحميد زايد، العرب قبل الإسلام، تأليف جورجي زيدان، الموسوعة العربية الميسرة، تأليف عدد من أساتذة الجامعات، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين، تأليف دكتور حسن صبري الخولي، تاريخ التمدن الإسلامي، تأليف جورجي زيدان، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، تأليف دكتور حسن إبراهيم حسن، دراسات تاريخية من القرآن في بلاد العرب، تأليف دكتور محمد بيومي مهران، حضارة مصر والشرق القديم، تأليف دكتور محمد أنور شكري وآخرين، خلافة بني أمية، تأليف نبيه عاقل، فجر الإسلام، تأليف أحمد أمين، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، تأليف دكتور السيد عبد العزيز سالم. بعض هذه المراجع تحرص على هدم القرآن معجزة الإسلام عن طريق التشكيك في صحة بعض الأخبار التاريخية التي أوردها القرآن، ومن هذا إنكار حادثة تحطيم سد مأرب نتيجة سيل العرم الذي عاقب الله به أهل مأرب بسبب كفرهم، والزعم بأن ذلك حدث نتيجة لعوامل الزمن وإهمال الترميم. هامش جورجي زيدان، العرب قبل الإسلام، الصفحة 40%، 76%، 77%، تاريخ التمدن الإسلامي، الصفحة 27، حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الطبعة 8، القاهرة، سنة 74 و900 و1000، الصفحتان 27 و28، انتهى. وبيان الأمر أنه كان يوجد بالقرب من مأرب سد واسع معد لحفظ الماء، فلما فاض الماء فيضانا مباشرة ذات مرة خرب السد، فتفلتت المياه من الحوادث التي صنعتها يد الإنسان، ولم يكن للحادث ما بعده لو أراد السكان أن يعيدوا ما كان إلى حالته السابقة، ولكنهم فزعوا من المشاق والأخطار التي تنجم عن تنفيذ هذا المشروع، فعزوا إلى انتقام الرباني هذه المصيبة. همش سيديو، ترجمة عادل زعيتر، تاريخ العرب العام، الصفحتان 40 و41، انتهى. وليست قصة انفجار السد وقد حاكتها الأخبار أسطورة منمقة، أو قل على سبيل المجاز إنها صورة وهمية. همش فيليب حتي، جبرائيل جبور، إدوارد جورجي، تاريخ العرب المطول، الصفحة 86، انتهى. الزعم بأن أبرهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة عام الفيل قد هزم نتيجة لاستبسال أهل مكة في الدفاع عن مكة، وزعم آخر يقول إن سبب الهزيمة وباء حل بجيش أبرهة، وكلا الرأيين ينكر إرسال الله سبحانه وتعالى للطير الأبابيل. هامش تاريخ العرب العام، الصفحة 45، العرب قبل الإسلام، الصفحة 17، تاريخ التمدن الإسلامي، الصفحة 41، انتهى. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الزعم بأن احتكاك أهل مكة بأبرهة الحبشي أدى إلى حدوث نهضة أدبية ودينية، وأنه أنتج رجالا نبغوا في السياسة والقيادة والإدارة، وكانوا من أهم العوامل تأثيرا في انتشار الإسلام. بين قوسين أي أن الأثر الحقيقي في رجالات الإسلام هو لمحاولة أبرهة الحبشي غزو مكة وليست للإسلام، كما أنتجت الثورة الفرنسية بونابارت ورجاله. هامش تاريخ التمدن الإسلامي الصفحة 77 انتهى. الزعم بأنه ليس في تواريخ الأمم الراهنة أسقم من تاريخ العرب قبل الإسلام، وفيه تاريخ النبوات والرسالات التي سبقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هامش العرب قبل الإسلام الصفحة 17 انتهى. الزعم بأن الإسلام من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، ومصادر التأليف اليهودية والمسيحية والعقائد الجاهلية، وكان من مقاصد محمد أن يقيم دينا ولا يشمئز منه قومه، وقد وفق لذلك حيث أخذ من الأديان الأخرى ما يلائمهم، ولم يفكر في إبداع دين جديد قط، وهو الذي أعلن أنه سيسير على غرار من تقدمه من أنبياء بني إسرائيل من إبراهيم إلى عيسى، قائلا أن ما أوحي إليهم صحيح. والحق أن اليهودية والنصرانية والإسلام فروع ثلاثة لأصل واحد، وأنها ذات قربى وشيجة. هامش العرب قبل الإسلام الصفحة 17 جوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر حضارة العرب الصفحة 18 ديورانت قصة الحضارة الجزء الثاني المجلد الرابع الطبعة الثانية من الصفحة 23 إلى 24 توماس أرنولد ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين الدعوة إلى الإسلام الصفحة 52 انتهى. وقال كاتب آخر ومصدر هذه المعجزة هي رجل واحد هو محمد، فقد ألهم محمد المبادئ اليهودية والنصرانية فأقام دينا بعيدا عن الخوارق. هامش تاريخ العرب العام الصفحة 13 انتهى. وقال مؤلف ثالث وقد أخذ مؤلف الإسلام أكثر معارفهم عن أحوال النصرانية وبيزنطة في عهود الجاهلية من المصادر السريانية، أو استمدوها مما نقله السريان عن آداب اليونان. هامش فيليب حتي وآخرون تاريخ العرب المطول الجزء الأول الطبعة الثالثة بيروت سنة 61 و 900 و1000 الصفحة 81 انتهى. وقال رابع من بين الديانات التوحيدية الثلاث التي أنشأها الساميون يعتبر الإسلام أقرب إلى دين إبراهيم الذي تمثله التوراة من دين عيسى الذي يبشر به الإنجيل. همش تاريخ العرب المطول الصفحة 76 و100 لقد نسي الكاتب أن الإسلام هو دين رباني وهو دين التوحيد، وأن إبراهيم عليه السلام كان مسلما وكذلك عيسى عليه السلام. انظر أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. الإسلام دين الله في السماء وفي الأرض، تأليف الدكتور جمال عبد الهادي انتهى الهامش. وقال خامس الإسلام بدعة نصرانية أكثر منه دينا جديدا، وقد وضع دانتي في روايته الإلهية محمدا في الجحيم الأسفل مع أولئك الذين زرعوا بذرة العثرة والانشقاق، وقد تطور الإسلام بالتدريج. همش نفس المرجع السابق الصفحة 76 انظر تصحيحنا للأخطاء التي وقع فيها من كتب في تاريخ الدين الإسلامي وغيره في كتابنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ انتهى. وقال سادس فالعرب والدين الجديد على الأبواب كانوا يدينون بمعتقدات جاهلية أو باليهودية أو النصرانية أو التوحيد، ولم يكن يستطيع التأليف بين هذه العناصر جميعا سوى روح فريدة في قوة التقبل، وكان محمد هذه الروح. همش اس موسكاتي ترجمة السيد يعقوب بكر الحضارات السامية القديمة الصفحة 200 انتهى. وكاتب يزعم بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد تعرف في بصرى على راهب نسطوري في دين النصراني وتلقى منه علم التوراة. همش حضارة العرب الصفحة 200 انتهى. وأنه أي الرسول قد عرف في هذه الرحلة قليلا من القصص الشعبية اليهودية والمسيحية. همش قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، عصر الإيمان، الصفحة 22، انتهى. وأنه قد اتسعت معرفته وتجربته بما شاهد من أحوال بلاد الشام وطرق التعامل وأخلاق الناس ومظاهر الحياة في البيئة الرومانية، كما وقف على أساليب الناس في البيع والشراء، مما كان له أعظم الأثر في التشريعات بعد الرسالة. هامش تاريخ الإسلام السياسي، الصفحة 76، وسنرد على ذلك عند معالجة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. اتهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهوس. يقول مستشرق: حقا ان من اعاجيب التاريخ ان يلبي نداء ذلك المتهوس الشهير شعب جامح شديد الشكيمة، ويجب عد محمد من المتهوسين من الناحية العلمية كما هو واضح. هامش حضارة العرب، الصفحة 27، إنها قولة المشركين منذ آلاف السنين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. انتهى. وذلك كأكثر مؤسس الديانات، ومحمد يجد في هوسه ما يحفزه إلى اقتحام كل عائق. هامش نفس المرجع السابق، حضارة العرب، الصفحة 114. انتهى. وقال آخر: وكان إذا غضب أو تهيج انتفخت عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله. هامش قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، الطبعة الثانية، الصفحة 23، انتهى. وقد يكون ارتجافه ناشئا من نوبات صرع، فقد كان يصحبه في بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه صلصلة الجرس، وتلك حال كثيرا ما تحدث مع هذه النوبات. حاشية نفس المرجع السابق، الصفحة 26، انتهى. وكان قلقا عصبي المزاج، يرى احيانا كاسف البال، ثم ينقلب فجأة مرحا كثير الحديث، وكان محاربا صارما لا يرحم عدوا، وقاضيا عادلا في وسعه ان يقسو ويغدر. هامش نفس المرجع السابق، الصفحة 45، انتهى. وزعم مستشرق ثالث بأن النبي لم يكن مشرعا علميا، فلم يضع لأمته كتابا في القانون أو موجزا فيه، ولم يسر في تشريعه في نظام مقرر، بل كان يصدر الأوامر حسبما تمليه عليه الظروف، فإذا أدى هذا إلى شيء من التناقض أزاله بوحي جديد ينسخ القديم ويجعله كأن لم يكن. وحتى شؤون الحياة العادية كانت أوامره فيها تعرض في بعض الأحيان لما هو موحى بها من عند الله، ولكنه مع هذا لم يستنكف أن يستعين بالوحي في الأغراض البشرية والشخصية، كما حدث حين أنزل الوحي مؤيدا زواجه من زوجة زيد متبناه. هامش قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، الصفحة 42 و43، انتهى. القرآن من تأليف محمد عليه السلام، وهو خال من الترتيب، مقتبس من التوراة، والإسلام صورة مبسطة من النصرانية. وزعم أحد المستشرقين أن هذا الكتاب المقدس، أي القرآن، قليل الارتباط، وأسلوب هذا الكتاب وإن كان جديرا بالذكر أحيانا فإنه خال من الترتيب، فاقد للسياق كثيرا، ويسهل تفسيره عند النظر إلى كيفية تأليفه، فهو قد ألف تبعا لمقتضيات الزمان للحقيقة، ومع ما في هذا الكتاب من مبالغة شرقية. وتقرب فكرة الكون الفلسفية في القرآن مما في الديانتين الساميتين العظيمتين اللتين ظهرتا قبل الإسلام، أي اليهودية والنصرانية. وزعم الكاتب أن العنعنات الآرية والفارسية أو الهندية ذات نصيب ظاهر في النصرانية والإسلام. وإله محمد واحد في السماء. واسمع تعريف محمد النبي: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة البقرة، الآية 19. هامش جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، حضارة العرب، الصفحات 17 والـ19، 20، 25، انتهى. وما جاء في القرآن من نص على خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق آدم والجنة وهبوط آدم منها ويوم الحساب مقتبس من التوراة. وزعم آخر إذا أرجعنا القرآن إلى عقائده الرئيسة أمكننا عد الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية. ويقال إن محمدا كان قليل التعليم، وإلا لوجدنا في تأليف القرآن ترتيبا أكثر مما فيه، وسور القرآن مرتبة حسب طولها لا بحسب نزولها، فإن ذلك غير معروف. وإذا كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدا من طوالها، فإن القرآن تاريخ مقلوب، وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من نهايته. هامش ديورنت، قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، الطبعة الثانية، الصفحة 50 إلى 51.